اتهام إيران باتباع سياسات مزعزعة للاستقرار في المنطقة أمرا مثيرا للسخرية، مشيرا إلى الدور التخريبي لدول مجموعة السبع من خلال دعمها الشامل للكيان الصهيوني المتهم بارتكاب إبادة جماعية، إضافة إلى تدخلاتها العسكرية والسياسية في المنطقة. وردا على المزاعم الأخيرة لمجموعة السبع ضد إيران، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن عودة الأمن والاستقرار بغرب آسيا لن يتحقق إلا بوقف هذه الدول، أي أمريكا وكندا والدول الأوروبية، سياساتها التدخلية، مشددا على حق إيران المشروع ومسؤوليتها القانونية في الدفاع عن شعبها ووحدة أراضيها وسيادتها الوطنية ضد أي تهديد. وأكد بقائي أن تطوير إيران قدراتها الدفاعية ضرورة لحماية أمنها القومي، كما يساهم في استقرار وأمن منطقة غرب آسيا. أجرى مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية مجيد تختراونجي لقاءات في بغداد مع مسؤولين عراقيين كبار، بينهم نظيره محمد حسين بحر الألوم، وذلك في إطار المشاورات السياسية بين البلدين. وقال روانجي إن الأمن في المنطقة مهم بالنسبة للبلدين، ويتعين أن نتشاور بشكل دوري مع بعضنا البعض في مختلف المستويات، مضيفا أن اللقاءات بين مسؤولي البلدين تجري بشكل منتظم. بدوره قال مستشار الأمن القومي العراقي قاسم العرجي إن الأمن والاستقرار كانا العنوان الأبرز للمناقشات بين مسؤولي البلدين، ولا مجال لأي خرق للاتفاق الأمني بينهما، مؤكدا أن العراق ملتزم بالاتفاق بشكل كامل. حول زيارة مساعد وزير الخارجية الإيراني للعراق وأهميتها، نستمع إلى التقرير التالي.
في مرحلة تتشابك فيها التحولات الإقليمية مع المصالح الاستراتيجية، تتحرك الدبلوماسية الإيرانية والعراقية في مسار ثابت. زيارة مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية مجيد تختراونجي إلى بغداد لم تكن مجرد محطة بروتوكولية، بل جاءت في لحظة دقيقة تتطلب استقراء دقيقا للمتغيرات السياسية والأمنية في منطقة تعيش على وقع متغيرات متسارعة.
الأمن في المنطقة مهم بالنسبة للبلدين، ويلزم أن نتشاور بشكل دوري مع بعضنا البعض على مختلف المستويات، ومن حسن الحظ أن اللقاءات بين مسؤولي البلدين منتظمة بشكل جيد.
في قلب بغداد جلس تختراونجي ومستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي. الأمن والاستقرار كان العنوان الأبرز. العراق من موقعه الجيوسياسي وإيران بثقلها الإقليمي يدركان أن المسافة بين التعاون والاضطراب هي مجرد قرار، ومن هنا كان الأعرجي واضحا في موقفه: لا مجال لأي خرق للاتفاق الأمني بين البلدين، والعراق ملتزم.
رفض العراق لأي خروقات تحصل من أي طرف لهذا الاتفاق، ونؤكد أن العلاقات الاستراتيجية ما بين العراق وإيران مهمة للبلدين وللمنطقة والعالم.
بعد بغداد توجه تختراونجي إلى أربيل في زيارة نادرة لمسؤول إيراني بهذا المستوى إلى عاصمة منطقة كردستان، في لحظة اعتبرها بعض المراقبين إعادة لرسم خارطة التحالفات والتفاهمات. في معادلة إقليمية دقيقة تأتي زيارة تختراونجي خطوة جديدة لتعزيز التفاهمات وترسيخ الاستقرار بين بغداد وطهران. المشاورات المستمرة تعكس إرادة مشتركة لترسيم مستقبل أكثر توازنا يكون فيه الحوار والتعاون الحجر الأساس.
توعد الأمين العام لحزب الله الاحتلال الإسرائيلي بتعامل مختلف ورد قاس في حال عدم انسحابه من جنوب لبنان في الموعد المحدد. وأوضح الشيخ نعيم قاسم أن الدولة اللبنانية تتحمل مسؤولية العمل من أجل سحب الكيان كافة قواته، داعيا السلطات إلى إعادة النظر في قرار منع الطائرات الإيرانية من الهبوط بمطار بيروت وعدم الانصياع لإملاءات الاحتلال. وشدد قاسم على رفض حزب الله تهجير الفلسطينيين إلى بلد آخر، محذرا من خطورة مواقف الرئيس الأمريكي ترامب على القضية الفلسطينية والإبادة السياسية لها. رفض رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو إدخال المنازل المتنقلة والمعدات الثقيلة إلى قطاع غزة وفقا لما تضمنه اتفاق وقف إطلاق النار، وادعى الإعلام العبري أن إدخال المعدات المطلوبة سيتم بحثه في وقت لاحق، مشيرا إلى تنسيق الكيان بشكل كامل مع واشنطن. من جانبه أكد مكتب الإعلام الحكومي بغزة أن هذه الخطوة تثير إعلانا بإفشال صفقة التبادل ويظهر الطرف المعطل الاتفاق، مما يتطلب تدخل الوسطاء وإلزام الاحتلال بتنفيذ تعهداته. يأتي هذا الإعلان من قبل نتنياهو تزامنا مع زيارة وزير الخارجية الأمريكي لفلسطين المحتلة وأنباء عن رغبة الرئيس الأمريكي ترامب بتغيير اتفاق وقف إطلاق النار بغزة. حذرت حركة حماس الولايات المتحدة من مغبة التأثير سلبا على مراحل تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار. المتحدث باسم الحركة حازم قاسم أكد أن التدخل الأمريكي سيؤدي إلى وقف تبادل الأسرى، مضيفا أن رئيس وزراء الكيان نتنياهو يحاول الاستفادة من البيئة التي وفرها له الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأشار قاسم إلى التزام الحركة باتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم بوساطة عدة دول ضامنة، مشددا على أن المقاومة لن تسمح للاحتلال بالتلاعب والتغيير في طبيعة مراحل الاتفاق وإدخال مطالب جديدة. وصلت شحنة من القنابل الثقيلة الأمريكية الصنع إلى كيان الاحتلال بعد تأخيرها من قبل الإدارة الأمريكية السابقة. وسائل إعلام عبرية ذكرت أن الشحنة وصلت إلى الأراضي المحتلة بالتزامن مع وصول وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى تل أبيب في زيارته الأولى إلى المنطقة لمناقشة اتفاق غزة. بدوره وصف وزير الحرب الصهيوني إسرائيل كاتس هذه الشحنة على أنها إضافة استراتيجية مهمة. يذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت بوقت سابق من الشهر الجاري بيع أسلحة بقيمة 7 مليارات دولار للكيان الغاصب. شهدت البلدة القديمة في مدينة نابلس بالضفة الغربية اندلاع اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال. مصادر فلسطينية أكدت إصابة العديد من الأهالي برصاص الاحتلال، مضيفة أن وحدات الكيان انسحبت بعد اقتحام استمر لساعات، حاصرت خلاله أحد المنازل واعتقلت فلسطينيا بالمنطقة. في ختام هذه النشرة تذكير بعناوين: طهران ترفض اتهامات دول مجموعة السبع ضدها وتطالب هذه الدول بوقف سياساتها التخريبية في منطقة غرب آسيا. الأمين العام لحزب الله يتوعد الكيان الصهيوني برد قاس في حال عدم انسحابه في الموعد المحدد من جنوب لبنان. الاحتلال يتنصل من التزامات البروتوكول الإنساني وحماس تلوح بإيقاف صفقة التبادل. شكرا على طيب المتابعة، السلام عليكم.
أنا حقي الكرامة لعزة السلامة. لا تسلفني لو حق من حقوقي بغير أمري، لا تلغيني لا لا ينشري هيهات فكري، ما أرضى المذلة لو رضيت بيوم فقري، يوم تهين وتجرح للتنازل لا تجرني، لا يمكن تعوض لحظة فيها الخوف ضرني، عزت نفسي أغلى من مناصب ما تغرني، فلا يليق بهنا تخوفي وقيمتي بكلمتي وموقفي، الحق صوتي والخوف موتي، وإن أخاف أخاف الله،
هل يستحق الأمر ذا توقفي، فالعز في قولي وفي تصرفي،
الذل مؤلم كالليل مظلم، هذا الكلام كلام الله، أو أرتضي المهانة وخلقت لي مكانا، وإذا أهنت أعلنت ثورتي لو يلوح قبري، أو هل أذل كلا فغيرتي لا تجيز صبري.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
بسم الله الرحمن الرحيم. من يشتري غرف الجنان بصفقة هي من أجل وأجمل الصفقات، لا جهد فيها لا عناء، إنما هي جملة معدودة الكلمات صلى الإله على النبي وآله، تشرى جنان الخلد بالصلوات. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا ورسولنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أحبائنا الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم أوقاتكم بألف ألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصباح ولادة للأمل، مبعث للتفاؤل، مشرق للعمل، لا يمكن أن تشعر به إلا إذا استيقظت فيه، ولا تشع به إلا إذا شاهدت بياضه وشممت هواءه الله، وملأت أجواء روحك بصوت عصافيره ونقاء أساريره وصمت وهدوء. صباح أرسيت مراكبه على ضفاف الأرض، صباح السواعد القوية وأصحاب الهمم، صباح عرق الآباء وخبز الأمهات. حياكم الله أحبتي الكرام، أهلا وسهلا بحضراتكم في عالم المرأة. حياكم الله مع موضوع هذا الأسبوع وهو المرأة المتزوجة وماذا؟ نعم، وإشكاليات إكمال الدراسة. ننتظر مشاركاتكم، تجاربكم ومداخلاتكم في البرنامج عبر همزات الوصل التي تأتيكم بعد هنيها. همزات الوصل، الهمزة الأولى 22-01-37-62، الهمزة الثانية 22-01-37-68، والهمزة الثالثة هي 22-01-38-48، وأما رقم العاصمة طهران 098-21، والرقم الواتسابي مباشرة نستقبل مشاركاتكم عليه مكرر 098 مكرر 9 97 94 21 31. أما أحبائنا الذين يفوتهم أو تفوتهم سماع برامجنا عبر الأوقات المحددة، فبإمكانهم أن يستمعوا إليها عبر موقع إذاعة طهران العربية وهو arabicradio.ir، وأيضا عبر خدمة التليغرام @arabicradio_ir. يا الله تكلمت كثير لكن أنا لمدة أسبوعين لم ألتقي بمستمعي برنامج عالم المرأة، فاشتقت إليكم كثيرا كثيرا كثيرا، ويا ربي يا ربي أن نقضي معا أحلى وأمتع وأطيب الأوقات إن شاء الله. نعم أحبتي الكرام، المرأة المتزوجة وإشكاليات إكمال الدراسة، هذا الموضوع ممكن يكون قديم جديد، يعني مطروح منذ القدم وكلما ينطرح وكأنما يطرح لأول مرة. لماذا؟ لأن هناك الكثير، يعني حتى كنا نقول بأنه في الأيام السابقة البنات كنا يتزوجن في أعمار مبكرة في سنين صغيرة، فأكيد كلهن إما طالبات في الدراسة في الابتدائية الثانوية والمتوسطة أو في الجامعة، أو يودون ويحبذون أن يكملوا دراساتهن بعد إكمال المدرسة، مثلا الدراسات الجامعية الدراسات العليا. فنرى بأنه يعني حينما يتقدم الخاطب أو حتى يعني أهل الخاطب أيضا، في ممكن هناك بعض العوائل لديها إشكالية في إكمال الدراسة بالنسبة للمرأة المتزوجة. وحتى الآن يعني بعد مرور كل هذه السنين وبعد هذه، يعني الآن نحن في القرن 21 ونعتبر في القرن المتطور بالنسبة للقرون الماضية، لكن لحد الآن هذه الإشكالية موجودة، لحد الآن هذه الإشكالية موجودة من قبل بعض الرجال، من قبل بعض العوائل. لهذا أنا أقول بأنه محور وموضوع قديم وجديد، يعني هو مطروح منذ القدم وكلما يطرح يبقى موضوع طازج كما يقال. ظاهرة الزوجة الطالبة تكثفت في المجتمعات العربية في السنوات الأخيرة على الرغم من معارضة أسر كثيرة زواج بناتها قبل إتمام دراستهن الجامعية، وذلك خشية من توقفهن عن الدراسة بعد الزواج ووقوف أزواجهن حائلا دون بلوغ أهدافهن. جرت العادة أن تكمل الفتاة دراستها الجامعية وتدخل سوق العمل كمرحلة أولية، ومن ثم تأتي مرحلة الزواج وتكوين أسرة حتى لا تضطر إلى تغليب جانب على الجوانب الأخرى. إلا أن الكثير من الفتيات يدخلن إلى الحياة الزوجية بكل ما يحيط بها من مسؤوليات قبل أن ينتهين من استكمال دراستهن، وأيضا ترفض العديد من الطالبات الجمع بين الزواج والدراسة الجامعية، ويرجعن ذلك إلى أن الزواج والدراسة كلاهما مسؤولية، وخاصة إذا ارتبطت الطالبة الجامعية بزوج غير متعاون لا يقدر مسؤوليات زوجته، فذلك سيؤدي إلى تقصيرها في واجباتها الزوجية أو تقصيرها في واجباتها الدراسية، وكلاهما سيؤديان إلى ضياع أحلامها وتطلعاتها نحو المستقبل الذي تحلم به. لكن لنرى أحبتنا الكرام ماذا يقولون المختصون. المختصون يرون بأن الزواج خلال فترة الدراسة الجامعية يعتبر مشكلة وصعبة، وعادة ما تكون آثاره سلبية على الزوجة الطالبة التي تنشغل عن دراستها برعاية الأطفال أو الاهتمام بشؤون الزوج. هناك دراسة عربية أكدت بأن التوفيق بين الدراسة والزواج مرتبط بوجود زوج متفهم يتقبل الوضع منذ البداية ويقدر ظروف زوجته ويبدي روح التعاون والتفاهم، وشددت على ضرورة تنظيم الوقت من قبل الزوجة بحيث تعمل على تحقيق التوازن بين متطلبات الزوج والبيت والدراسة وإلى آخره، ولا يكون هناك تقصير في أي منهما. وبينت أن تحصيل العلم لا ينتهي عند المرحلة الجامعية، مشيرة إلى أن ما تحصله الفتاة من ثقافة سيفيدها في حياتها الزوجية وفي تربية أبنائها. نعم يا أحبتي الكرام، أكيد 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 كل منا، مني أنا، منكم أنتم، لدينا هذه التجارب من أقاربنا، من أهلنا، من أصدقائنا، من زملائنا، بأنه كان هناك جمع بين الدراسة والحياة الزوجية، ولدينا الكثير من العوائل التي تفوقت جدا جدا في هذا الموضوع. أنا شخصيا كان لدي يعني إحدى زميلاتي، كنا أتذكر جيد جدا، كنا في مرحلة المتوسطة، اختفت هذه صديقتنا الطالبة، اختفت من الصف، وبعد فترة سمعنا بأنها تزوجت. نعم كنا أتذكر جيد جدا في الصف الأول متوسط كنا، فتزوجت بعد، لأن هناك قانون في إيران، يعني لا أدري إن كان يعني في دولكم أيضا هذا القانون موجود، بأنه البنت حينما ترتبط وتتزوج إن كانت طالبة في يعني دراسة، طالبة عفوا في المدرسة، فلا يحق لديها أن تأتي إلى الدوام، ترجع إلى الدوام وتكون طالبة في المدرسة مثل زمان، مثل أيام قبل، لأن هناك بعض المدارس موجودة بالنسبة للفتيات اللواتي يتزوجن وهن في سن الدراسة، فيجب أن ينتقلوا إلى تلك المدارس، حتى يعني نظرهم ورؤيتهم هذه بأنه ممكن فكريا نفسيا يؤثرنا على باقي الطالبات. فأنا كنت أتكلم بأنه اختفت هذه الطالبة صديقتنا، بعد فترة سمعنا بأنها تزوجت، وبعد لم نرها في المدرسة حقيقة، لكن بقينا متواصلين مع بعضنا البعض. فالحمد لله والشكر، الآن بعد مرور كل هذه السنين هي الآن وصلت إلى مرحلة الدكتوراه، لديها أطفال، لديها زوج، والحمد لله، ألف الحمد لله والشكر، أيضا هي يعني سعيدة في حياتها الزوجية. لكن كما قلت قبل قليل، كل هذه الأمور تتبع عاملان مهمان جدا جدا. أولا بأن يكون هذا الزوج متفهم متعاون مع الزوجة، وثانيا وهذا الأمر أيضا هو مهم بأهميته، تأتي بقدر أهمية العامل الأول، وهو أن تكون الزوجة هي صاحبة مسؤولية، هي صاحبة موقف، صاحبة طموح لكي تصل إلى هذه المرحلة. إذن لا يتم النجاح في هذا الموضوع إلا بمساعدة هذين الهرمين، وهما الزوج والزوجة، يعني التفاهم، التعاون يكون من قبل الطرفين. أنا خلاصة الموضوع قلته الآن، لكن إن شاء الله سنكون مع ضيوف البرنامج، مع خبراء البرنامج، لنرى ما هي وجهة نظرهم.
مستمعينا الكرام، حياكم الله وحيا الله ضيفتي الدكتورة ميادة عريبي الباحثة التربوية من بيروت. دكتورة ميادة السلام عليكم. دكتورة، كيف تنظرين إلى مسألة إكمال الدراسة بالنسبة إلى المرأة المتزوجة؟ هل هي ضرورة في العصر الحاضر برأيك؟
السلام عليكم ورحمة الله. الإنسان مفطور على حب الكمال والتكامل في هذا العالم، وهذا ما يرجوه دائما، وهو مفطور على ذلك. والمرأة بوجه خاص هي مسؤولة عن تصدير الإنسان السوي للمجتمع، هي التي تصنع هذا الإنسان بإذن الله وعلى عين الله. فعلينا الالتفات أن المرأة التي لا تستطيع أن تحصل ثقافة وعلما لا تستطيع أن تلم بكل الأمور التي هي حاجة ضرورية لأن تكون أما تصنع هذا الإنسان وتكون مدرسة له تنمي فيه الكثير من النماءات والمهارات. إذن العلم ضروري، واطلبوا العلم من المهدي إلى اللحد، فهو فريضة على كل مسلم ومسلمة، فريضة كفريضة الصلاة. لماذا؟ لأنه العلم هو أصل لكل خير كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام. حتى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أكيد العلم بما أنه أصل لكل خير والإنسان مفطور على حب الخير والكمال والتكامل، إذن المرأة التي هي يعني أساس في المجتمع وهي التي يعني من تحت يديها يخرج الأب الذي سيؤسس لعائلة والفتاة التي تؤسس لعائلة فيما بعد، إذن يجب أن تتحلى بالكثير وتتقن الكثير من العلوم والمهارات والثقافات، لذلك عليها أن تحصل وتسعى لتحصيل هذا العلم. نعم عليها مراعاة الوقت وعدم الخروج في وقت يحتاج فيه هذا البيت وهذا هؤلاء الأولاد وهذه الأسرة إلى وجودها معهم، فيجب أن تراعي أوقات الدراسة وكيف تخرج وكيف تؤمن أسرتها، لأنها تخرج لأجلهم ولأجل كمالها الروحي والنفسي والمعنوي والديني. فمن هون نعم أنا مع أنه المرأة تحصل العلوم وخاصة العلوم المعرفية التي تساهم في بناء أسرة سوية سليمة، فهذا الموضوع ضروري جدا، ومع مراعاة ترتيب الأولويات، يعني العلاقة مع الله، العلاقة مع الأرحام، الأهل، أسرتها، نفسها، بيتها، ومن ثم طبعا هذا الموضوع ترتب كيف تتفاعل مع تحصيل الثقافة والعلم وكيف يكون هذا العلم في خدمة أسرتها وبيتها ونماء شخصيتها ونفسيتها. فمن هون نعم نحن نؤكد على تحصيل العلم، وطبعا الأم المتعلمة المثقفة التي تبحث دائما في كل فكرة وفي كل علم تريد أن توظفه في داخل البيئة الأسرية، فنعم نحن نقول أنه هذا أجر كبير لها، وتفقه ساعة خير من عبادة سنة أو 70 سنة بحسب الروايات. إذن العلم مطلوب، وإذا اقترن بالعلم الديني مهم جدا، يعني العلم الأكاديمي مع العلم الديني فهذا مهم جدا. وبعد ذلك لأننا دائما عندما يلجؤون إلينا إلى العيادات وغيرها نقول أنه اقرأوا عن الفئات العمرية، اقرأوا عن مثلا بكتب التعديل السلوك بكذا، فهذا الأمر إذا ما كان في أرضية تستوعب هذه القراءات وعلم وتأسيس فلا ينفع أن تحصل المرأة ثقافة، لأن لا تستطيع أن تفهم ماذا تقرأ. لذلك نعم تحصيل العلم مهم جدا، وله أجور عند الله سبحانه وتعالى، وله أجره ونوره، وأيضا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. المهم أنه من يزداد علما ولم يزدد تقى لم يزدد من الله إلا بعدا، فهذا الأمر يجب أن يكون متوجا بالتقرب إلى الله، بأن يكون موظف، يعني هذا العلم نوظفه للتقرب من الله، لخدمة الأسرة ولما هنالك من أمور ضرورية في هذا المجتمع.
نعم الدكتورة ميادة عريبي الباحثة التربوية من بيروت كنت معنا، وشاكرين حضورك دكتورة.
عالم المرأة يعمل على طرح المواضيع المختلفة ومناقشتها لإعطاء الحلول والمقترحات لتثقيف المرأة المسلمة بثقافة الإسلام وعيشها الكريم ضمن الإطار الإسلامي.
نعم أحبتي الأفاضل، في وقت غير بعيد كان الزواج من أبرز الأهداف التي تضعها الفتاة نصب عينيها، بل تجعله أمنية حياتها الوحيدة. لكن من الملاحظ في الآونة الأخيرة، في السنين الأخيرة، بأن مفهوم الزواج والهدف منه تغير بالنسبة للفتيات. فأضحى الزواج مشروعاً مؤجلاً بالنسبة لبعض الفتيات حتى يحققن مشروعهن الأهم، وهو إكمال الدراسة. على فكرة أحبتي الكرام، في إيران هناك فكاهة ومزحة تطرح دائماً بأنه حينما يتقدم الخاطب لخطبة الفتاة إذا لم تود أن ترتبط بهذا الرجل أو يعني تعطي مثلا إجابة بأنه ترتبط به، تقول يقولون أهل البنت يقولون بأنه البنت لسه تواصل الدراسة، لسه تدرس يعني البنت، فليس لديها يعني تأهيل بالنسبة أو استعداد للدخول في الحياة الزوجية. هذا فقط للمصحى يقولونه، لكن حقيقة أحبتي الكرام حقيقة بأن المقاييس المعايير تغيرت. في قبل عدة سنين كان الزواج شيء يعني من أولويات الفتاة، وحتى بعض المجتمعات أيضا كانت تنظر إلى الفتاة إذا تعدى عمرها مثلا إذا تعدى عمرها عن 13 أو 14 تعتبرها فتاة عانسا يعني. لكن كل هذه المقاييس شيئا فشيئا بدأت تتغير، وحتى الزواج أصبح ليس من أولويات حياة الفتيات، بل أصبح إلى كما الآن قلت بأن ممكن يكون مشروع أو يعني بالدرجة الثانية يأتي، هناك أولويات أكثر وأكثر بالنسبة للفتاة. مع كل هذا بالنسبة لبعض العوائل بعض المجتمعات بعض الفتيات الذين لسه مقيدين بقضية السنن الموجودة، فتكون لديهم إشكالية بين الجمع بين الدراسة والحياة الزوجية. وإن شاء الله إن شاء الله سنطرح في البرنامج فقرات متنوعة لنرى ما هي وجهة رأي الخبراء، وفقرات البرنامج على ماذا تدلنا إن شاء الله. إذا نقف عند نافذة مفتوحة ونعود إليكم بإذن الله.
نافذة مفتوحة. أهلا بكم مستمعينا الكرام. يعد اتخاذ قرار الزواج خطوة انتقالية كبيرة في حياة الإنسان، فهو يغير كثيرا من الأمور في حياته، وأهمها روتينه اليومي وعاداته واهتماماته. وقد يظن بعضهم أن الزواج هو بداية النهاية والخطوة القاتلة لتحقيق الأحلام وبناء الذات، وخاصة بما يتعلق بالدراسة ومتابعة التعلم. ويسعدنا أن نخبركم أن هذا الكلام غير صحيح، وهنا سوف نسلط الضوء على فوائد متابعة التحصيل العلمي بعد الزواج، وسنذكر منها: رفع الوعي بأن الزواج هو مسؤوليات وليس نهاية طموح الإنسان، وأنه يمكن متابعة تحقيق الأحلام في أي وقت. تقوية العلاقة بين الشريكين، فالدراسة تتطلب كثيرا من الدعم المعنوي الذي إن قدمه الزوج لزوجته كسب ودها واحترامها مدى الحياة. تعزيز الشعور بالإنجاز، فالنجاح الدراسي يعطي الإنسان دفعة كبيرة من السعادة والثقة بالنفس والشعور بالسيطرة والتحكم في حياته، الأمر الذي يجعله في حالة نفسية أفضل تنعكس على علاقته بالشريك. رفع فرصة الحصول على العمل، ومن ثم مساعدة الشريك على تأمين مصاريف الأسرة وتعزيز الاستقلال المادي للشخص. إلهام أشخاص آخرين بإمكانية مواصلة الطموح وتحقيق الأحلام حتى في خضم المسؤوليات المتعددة، ومن ثم دفعهم لاستكمال أحلامهم التي تعثر طريقهم إليها لأسباب وظروف الزواج. شكرا لطيب المتابعة.
حياة حياكم الله أحبتي الكرام، أهلا وسهلا بحضراتكم. المرأة المتزوجة وإشكالية إكمال الدراسة موضوع حديثنا لهذا اليوم، ونرحب ونحيي ضيفنا الكريم الأستاذ وسيم العطار الباحث التربوي من بيروت. السلام عليكم أستاذ وسيم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا أهلا، شكرا 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 جزيلا، أسعد الله أوقاتك. يا أهلا وسهلا أستاذ وسيم. ما هو رأي حضرتك في إكمال الدراسة بالنسبة للنساء المتزوجات؟
بالطبع أن هذا السؤال يستدعي منا التفات إلى أننا نتحدث عن حالة يكون فيها الفرد يتناول موضوعين أساسيين،
نعم،
عملين أساسيين، مؤسسة الزواج وعملية التعلم والاستكمال التعليم،
نعم،
كلاهما ذو أهمية كبيرة. ولكن موضوع الزواج له متطلبات، له مسؤوليات كبيرة، فبالتالي الكفة يجب أن ترجع في اتجاه الزواج. بأي معنى؟ بمعنى أن الزواج المبني على أسس سليمة سيساعد المرأة لكي تستكمل المهمة الأخرى والتي هي أيضا ذات أهمية كبيرة بالنسبة لها. فبالتالي استكمال عملية التعلم هو المطلق هو أكيد عملية مهمة جدا، ولكن لها متطلبات ويجب أن لا تؤثر على موضوع الزواج،
يعني بشرطها وشروطها.
صحيح.
طيب أستاذ وسيم، أصلا في عالم الخبراء والمختصين بهذا الموضوع، هل هناك من يعارض إكمال دراسة النساء المتزوجات؟
فكرة من يعارض على المستوى النظري أو على المستوى الشخصي، طبعا هناك أصوات تعارض هذا الأمر، كلهم بحسب خلفياته ومنطلقاته. ولكن عندما ننظر إلى أن الزواج هو كمؤسسة من المفترض أن تساعد كلا الطرفين على أن يصبحان أكثر ويصبحان أفضل ويصبحان أشخاصا يكتسبان أشياء جديدة، فبالتالي مفترض أن هذه المؤسسة الزوجية سوف تتيح للفردين، ليست فقط للمرأة أيضا للرجل، أن يتطورا على المستوى الشخصي. فبالتالي عندما تود المرأة أن تكمل دراستها وهي تمتلك للمؤهلات، وكان هناك الظروف المناسبة داخل الأسرة، كان هناك الزوج المتفهم، كان هناك الزوج الداعم، كانت مثلا في مرحلة من حياتها قد أصبح فيها مثلا الأطفال في سن هم مثلا يذهبون إلى المدرسة، هناك مساحة من الوقت يمكن أن تخصصها المرأة لذاتها لكي تستكمل هذا المشروع، فبالتالي هذا شيء مهم جدا لها، لأنها أيضا سوف يزيد من إحساسها بقيمتها، بقيمة ذاتها، تصبح أكثر ثقة وأكثر قدرة على أن تتحمل صعوبات الحياة التي يمكن أن تواجهها، وبالتالي هذا أمر مرغوب فيه لأنه مرتبط كما قلنا بنظرة إلى الإنسان ونظرة إلى ذاته، خاصة عندما يكون هناك أشخاص آخرون وليس هو شخص مستقل ولا يوجد هناك من يعتمد عليه في الحياة.
نعم. ده أستاذ وسيم، أنا يعني أقول بأنه مع تغيير الزمان والأحوال والمعيشة والأهداف والطموح، قبل في يعني قبل عدة سنين كانت الأولوية هي بالنسبة للفتاة، وبالدرجة الأولى تأتي بأن تتزوج ترتبط وتكون عائلة وأسرة، لكن الآن شيئا فشيئا أصبح الميول أكثرا ميولا الفتيات إلى قضية إكمال الدراسة. مع كل هذا، مع كل هذه التغييرات والتحولات التي حدثت في مجتمعاتنا، لكن يظل موضوع الزواج، يظل تكوين الأسرة هي من أولويات الفتاة وأسرتها أيضا. برأي حضرتك، يعني هل يعني بالنسبة لهذا السؤال الذي يطرح على الفتيات بأن هل أكمل دراستي أم أتزوج، أيهما يكون بالدرجة الأولى بالنسبة لها؟
عملية الاختيار قد تكون سهلة في أي حالة،
نعم،
عندما يكون هناك يتقدم للفتاة زوج المناسب، زوج الذي يكون هناك له الشروط
والمؤهلات،
عندما ترضى دينه، نعم، وخلقه والأمور الأخرى التي بحسب مجتمعنا وبحسب عاداتنا يجب أن يكون متوافرة في الفرد، فبالتالي هذا الفرد لا يمكن أن تحظى به الفتاة في أي لحظة،
نعم،
لا يمكن أن يتقدم لها في أي وقت. فبالتالي هذا الزوج الذي يكون مناسبا بحسب ما تراه الفتاة وتراه أهلها وعاداتنا. فبالتالي هذه هي فرصة، ويكون إذا كانت هي شخص أيضا يعتبر أن عملية استكمال الدراسة هي مهمة بالنسبة لها لأسباب فعلا مهمة، وليست مثلا فقط لأنني لا أريد أن أكون أقل من غيري، لا أريد مثلا أن لا أحصل على شهادة جامعية، هذه ليست الأسباب الحقيقية لاستكمال عملية التعليم الجامعي. يجب أن يكون هناك هدف أهم، أن مثلا أنا لدي قدرات، أريد أن أكون هذه القدرات في خدمة مجتمعي، أريد أن أحصل على شهادة تمكنني مثلا من عمل مهم جدا، أن أكون طبيبة، أن أكون معلمة، أن أكون مدرسة، أن أكون في وظيفة أستطيع فعلا أن أحقق فيها شيء مفيد للمجتمع. فبالتالي عملية التعلم الجامعي تصبح ذات أهمية. أما فقط لاستكمال التعليم الجامعي فقط من مجرد الحصول على شهادة نوع من الترف، فبالتالي هذا الهدف حقيقي يمكن أن يسعى إليه الإنسان لكي يطور نفسه ولكي يشعر فعلا أنه حقق إنجازا. إذن تحقيق الإنجازات هي إنجازات متعلقة فعلا ببذل الجهد وبما يعود فائدة على الفرد نفسه وعلى محيطه القريب والبعيد.
طيب أستاذ وسيم، يعني نحن نتحدث بأنه بالنسبة لقضية إكمال الدراسة هي نوع من المسؤوليات، وبالنسبة تكوين الأسرة والارتباط بشخص آخر مسؤول لديها مسؤولياتها أيضا، ما هي المؤهلات التي يجب أن تكون موجودة لدى الفتاة التي يعني تدخل هذان المشروعان في آن واحد في حياتها، مشروع إكمال الدراسة وتكوين الأسرة، ما هي المؤهلات التي يجب أن تكون تحملها هذه الفتاة؟
فإذن بالطبع هذه يعني هذا سؤال مهم، لأن الأخوات أو النساء أو الفتيات التي يريد أن يدخلن في هذا المشروع، فإذن يجب أن يتحضرن نفسيا أن هناك ضغط كبير سيكون موجود، يجب أن تتوقع أن هناك ضغطا نفسيا وجسديا، لأن التنسيق ما بين هاتين المسؤوليتين شيء كبير، خاصة إذا كان هناك أطفال صغار. فبالتالي هذه المسؤولية تصبح أصعب وتصبح
أكبر.
فبالتالي إلى أي مدى يكون الهدف استكمال التعليم الجامعي مهما بالنسبة لها، مرتبطا بشيء كبير، فبالتالي هي ستقوم بهذه التضحية. ولكن إن لم يكن استكمال التعليم الجامعي مرتبط بهدف أساسي، فبالتالي لن تستطيع أن تستمر، أو ستقوم بعملية التفضيل وبالتالي تصبح في موقع صعب جدا أن تقوم بعملية المفاضلة ما بين
يعني نفسياً،
وهذا أيضا خطير.
يعني هي نفسيا يجب أن تهيئ نفسها وتكون مهيئة لهذين المشروعين.
بالطبع بالطبع يجب أن تتحضر، وأيضا هناك عوامل خارجية، البيئة التي هي موجودة فيها أيضا يعني لا يمكن أن تقوم بهذا العمل في بيئة غير داعمة، لا يمكن أن تقوم بهذا العمل مثلا وزوجها غير راض عن هذا الموضوع لسبب أو لآخر، لا يمكن أن تقوم مثلا ولا يوجد مثلا من يساعد في الاهتمام بأطفالها مثلا خلال فترة غيابها مثلا لفترة معينة. بالتالي هذه الأمور أيضا هنا عملية التخطيط التخطيط لمثل هذا الأمر، وأن لا يكون هناك قرار أن يكون قرار مزاجي فجأة أريد أن أستكمل هذا المشروع من دون أن أحضر ومن دون أن أفكر بهل الوقت الآن مناسب لهذا الأمر، هل أستطيع، هل ظروفي تتيح لي ذلك، من دون أن أقوم بتضحيات كبيرة أو من دون أن تعرض أسرتي لتضحيات أو ضغوطات كبيرة. فبالتالي هذا الأمر يحتاج إلى تفكر وتحضير ومناقشة ونقاش مع بين كل الأشخاص أو الجهات التي يمكن أن تساعد هذه الفتاة أو الأخت أو الزوجة لكي تستمر بهذا العمل.
نعم، شكرا جزيلا أستاذ وسيم. لكن بالنسبة لي يعني هناك ممكن يعني بعض العوائل، بعض الأسر، حتى بعض الأشخاص لديهم هذه الفكرة بأنه إكمال الدراسة يعني ليس شيئا مهما، هناك الكثير من الأمهات حتى كانوا أميات، أصلا أميات لا يقرأنا ولا يدرسنا، قدمنا أجيال طيبة وجميلة للمجتمع وللبيئة. فيعني ما، لكن برأي حضرتك ما هي ثمار إكمال الدراسة بالنسبة للمرأة؟ يعني كيف تكون النتائج بالنسبة لحياة هي كشخص، كزوجة، كأم، ما هي الثمار التي تقتطفها؟ نعم،
المستوى الأول هي على المستوى الفردي.
نعم.
أنا الحصول على شهادة جامعية خاصة عندما تبذل جهدا كبيرا في ظل كل التحديات المحيطة بهذا إنجاز على مستوى الفردي.
نعم.
على مستوى الآخرين ستكون قدوة لأبنائها وبناتها، خاصة عندما يظن أن أمهن التي استطاعت أن تحقق هذا الإنجاز واستطاعت أن لا تؤثر على حياتهن أو لا يشعرن بهذا الغياب، فبالتالي هذا نوع من القدوة الذي نحتاجه في مجتمعاتنا، أن هناك قدوة يمكن أن ننظر إليها وأن نحاول أن نقوم بالعمل نفسه، أن نقلد هذا الأمر. فبالتالي هي تقوم بتضحية ليس فقط لكي تشعر أنها فقط أنها جامعية، لا، لأنها تريد فعلا أن تحصل على الأمر، خاصة إذا كان هناك هدف أبعد من مجرد الحصول على الشهادة الجامعية، تصبح له معنى أكثر، معنى أكبر ومعنى أهم. فنحن بحاجة لأن نغرس هذه الفكرة، فكرة القدوة، لأنها أفضل من آلاف الكلمات.
أحسنتم. أنا أشكرك جزيل الشكر أستاذ وسيم العطار الباحث التربوي من بيروت على هذه الحوارية وعلى هذا يعني الأجوبة الجميلة التي أنا شخصيا يعني كنت موافقة مع آرائك تقريبا يعني 99% إلى 100%. نعم، شكرا جزيلا.
تسعدني المشاركة.
حياك الله. يا أهلا يا
أهلا.
شكرا جزيلا. شكرا جزيلا أستاذ وسيم.
إشارة خضراء. أهلا بكم مستمعين الكرام. نقدم إليكم في هذه الفقرة قواعد وشروط النجاح في التوفيق بين الدراسة والزواج. أولاً، الإصرار وقوة الإرادة، حيث العزيمة والإرادة القوية تعينان المرأة على تحقيق أمانها وأهدافها بالحياة الزوجية وتحقيق التفوق الدراسي الذي تطمح إليه، كما يستلزم الدراسة بجد واجتهاد لتحقيق ذلك. ثانياً، تنظيم الوقت. من الضروري تنظيم وقتك بحيث تعملين على تحقيق التوازن بين متطلبات الزواج والبيت ومتطلبات الدراسة حتى لا يكون هناك تقصير. ثالثاً، الأولويات. فتحديد الأولويات أمر حيوي لأنه يساعد في تنظيم الوقت، فتحديد الأولويات بشكل صحيح يمكنك من التركيز على المهام الأكثر أهمية وتنظيم جدول العمل الخاص بك بطريقة تسمح لك بإنجاز المهام بنجاح وفي توقيت مناسب. رابعاً، لا تتركي المهام تتراكم عليك. لا تتركي المهام تتراكم عليك، بل قومي بتجهيزها أولاً بأول، وفي نهاية كل أسبوع يمكنك عمل بعض الأكلات وتخزينها لتوفر لك وقتاً أطول في الدراسة طوال الأسبوع أو تجهيز قائمة طعام شهرية. خامساً، عدم إهدار الوقت. لابد من الحفاظ على كامل وقتك والاستفادة منه وتوفير كل وقت للاهتمام ببيتك ودراستك والاستفادة من وقتك في كل لحظة. سادساً وأخيراً، مساحة خاصة مع الزوج. يجب ألا تتخلي عن وجود مساحة شخصية لك في ممارسة اهتماماتك وهوياتك بمنتهى الأريحية من دون ضغط من الزوج أو الأولاد، مع توفير وقت للترفيه والخروج مع زوجك في فترات الراحة والإجازات حتى تحققي التوازن النفسي وإنعاش قدرتك الذهنية لمعاودة تحمل المسؤولية من جديد. وإذا كانت هذه خطوات تساعدك في تحقيق التوفيق بين الدراسة والزواج، فتذكري دائما أن مسؤولية الزوج وتعاونه إحدى ركائز الزواج الناجح. شكرا للاستماع.
حياكم الله أحبتي الكرام. أحبتي، هذا الشعر راق لي كثيرا، أعجبني كثيرا، وله صلة غير مباشرة بموضوع حديثنا، فخلينا نأخذ استراحة مع هذه الأبيات الشعرية. يقال بأنه بقدر الكد تكتسب المعالي، ومن طلب العلا ماذا سهر الليالي. نعم، ومن رام العلا من غير كد أضاع العمر في طلب المحالي، تروم العزة ثم تنام ليلا، يغوص البحر من طلب الآلي، علو القدر بالهمم العوالي. نعم، بالهمم العوالي، وعز المرء في سهر الليالي. تركت النوم ربي في الليالي لأجلي رضاك يا مولى الموالي، فوفقني إلى تحصيل علم وبلغني إلى أقصى المعالي. أحبتي الأفاضل، نستمع إلى رأي الأخت ولاء حمود من لبنان، نستمع إلى مشاركتها الصوتية.
العلم ضرورة وحاجة وفريضة، بهذه المفردات الثلاث يبدو العلم ضرورة ماسة نحتاجها اليوم أكثر من أي وقت مضى، ويبدو العلم حاجة نحتاجها كل إنسان منا، رجلا كان أو امرأة، شابا أو هرما أو فتاة أو متعلم جاهلا يحتاج للتزود أكثر، ومتعلم يحتاج إلى الغوص في بحار العلم أكثر. أما بالنسبة للمرأة المتزوجة، لا ضير أبدا برأيي أن تتابع الدراسة، لا ضير أبدا أن تنظم وقتها، أن تعطي لكل أمر في حياتها الوقت الذي يستحقه ويحتاجه. العلم ضرورة، وهي عندما توظفه في خدمة الحياة تستفيد منه وتجعله حلا لكل مشاكلها. نعم، التعلم للمرأة المتزوجة يمنعها من الانزلاق في تفاهات الفراغ والخمول والكسل، والعلم للمرأة المتزوجة يضبط إيقاع حركتها مع زوجها في تحصيل الحياة الكريمة. العلم يزيدها ثقافة ومعرفة وإدراكا في التعاطي مع أبنائها وزوجها وعائلته. العلم يضيء حول المرأة المتزوجة كل ما يحيطها من ظلام الجهل واللامعرفة. بقي أن أقول أن هذه المسألة تخضع للظروف الاجتماعية والاقتصادية للمرأة، وليس العلم فقط أنتمي لمدرسة وأن أغادر بيتي تاركة إياه يغرق في الفوضى. نستطيع اليوم وبفضل التكنولوجيا الحديثة والكثير من التطور والكثير من العلم الذي أنتجه العلم، العلم ينتج علما والعلم ينتج تطورا، إذن نستطيع أن لا نفرط بهدوء المنزل واستقراره وحاجاته، وذلك باختصار جلسات القهوة مع النساء صباحا، واختصار الجلسات التي لا ترضي الله، وذلك ونحن في منازلنا وقد أنهينا كل أعمالنا، طالما أن هذا الهاتف موجود بين أيدينا نستطيع تحصيل المعرفة والعلم عندما نستعمل الهاتف بشكل صحيح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا شكرا للعزيزة ولاء حمود من لبنان. وإلى مستمعنا الكريم الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، نستمع إلى بصمته الصوتية.
تحية لكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الفتيات وما أدراك ما الفتيات. زواج الفتيات وتكمل دراستها بعد الزواج، هذا موضوع له تشعبات كثيرة، ولكن نذكر منها الأهم. أولا، أنا لا أفضل زواج الفتاة قبل إنهاء دراستها، لكن هناك ظروف كثيرة، منها أولا عدم مقدرة الأب على تعليم جميع أبنائه، ومثلا جاءها رجل ثري الحال أو متوسط الحال فتكمل دراستها بعد الزواج، لكن ليس مضمون هذا. لماذا؟ يكون عندها أطفال له مع زوجها، وقد تحصل خلافات، هذا حاصل. وحتى لو أكملت دراستها فيكون تقديرها بعد تخرجها من الجامعة ضعيفا، بعكس الطالبة العزباء التي تكون متفرغة. وشكرا لك سيدة منار.
شكرا لك الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، كانت هذه وجهة نظر الأخ صبحي عبد الحميد. لكن نحن قلناها، ضيفنا الكريم الأستاذ وسيم أيضا قالها، والدكتورة ميادة أيضا تفضلت بهذا الموضوع، بأنه في هناك بعض العوامل والأسباب التي تساعد الفتاة والزوج أيضا على تخطي هذه المرحلة، وهي قلنا بأنه إذا أراد أن يخطط لهكذا مشروع وهو إكمال الدراسة بعد الزواج، إذا أراد الدخول والورود في هكذا مشروع، فهناك بعض المؤهلات، هناك بعض الأسباب، هناك بعض العوامل يجب أن تكون متواجدة في البنت والرجل أيضا، لكي يمرون ويعبرون من هذه المرحلة بكل سهولة وبساطة إن شاء الله. وقلت بأنه كل منا لديه هذه التجربة ولديه هذه الخبرة، من بين أصدقائه، من بين أقاربه، من بين أهله، بأن هناك يرى بعض العوائل التي أكملنا النساء الدراسة بعد زواجهن وكانت لديهن حياة سعيدة جدا جدا، وممكن أن يكون العكس من هذا أيضا، يعني تكون هناك مخالفة من قبل الزوج بعد الزواج أو من قبل حتى أهل الزوج أيضا. فهذه الأمور تعود إلى دراسة الأوضاع نفسيا، ماديا، معنويا، اجتماعيا، أخلاقيا بالنسبة للطرفين. وصلنا إلى ختام حلقتنا ومشوارنا لهذا اليوم، وها هي أيادينا نمدها لحضراتكم ترحيبا وحفاوة، وآملين أن كنتم قد قضيتم معنا وبصحبتنا أسعد وأطيب الأوقات، وتقبلوا منا أعذب وأرقى وأرق التحايا. إلى اللقاء.
الحادية عشرة الظهر هنا في الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام، هذه نشرة إخبارية أستهلها بالعناوين. طهران ترفض اتهامات دول مجموعة السبع ضدها، وتطالب هذه الدول بوقف سياساتها التخريبية في منطقة غرب آسيا. الأمين العام لحزب الله يتوعد الكيان الصهيوني برد قاس في حال عدم انسحابه في الموعد المحدد من جنوب لبنان. الاحتلال يتنصل من التزامات البروتوكول الإنساني، وحماس تلوح